أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: الحقيقة والمجاز. قال الشارح: هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. كلامنا فعلا يقع في المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. المقصد الثاني هو المجاز. تقدم فيما سبق أن مقاصد علم البيان تنحصر في ثلاثة، وهي التشبيه والمجاز والكناية. تقدم الكلام عن المقصد الأول وهو التشبيه، كلامنا الآن في المقصد الثاني المجاز. والمجاز في الحقيقة من المقاصد المهمة جدا، والتي لها حضور واضح في علم الأصول، فإتقان هذا المقصد في علم البلاغة من الضرورة بمكان. يعني الطالب الذي يتقن هذا المقصد في علم البلاغة فإنه لا يجد صعوبة في علم الأصول فيما يتعلق بهذا المطلب، في مطلب المجاز. هناك حينما تمرون بهذا المطلب أن الأمارة هل هي علم أو ليست بعلم، هل هي كالقاطع أو ليست كالقاطع. الميرزا النائيني قدس سره الشريف يقول: الأمارة هي علم، هي قطع، لكن تنزيلا مجازا على وفق المجاز أو الحقيقة السكاكية التي نعرفها بعد ذلك. يعني يجعل الظن فردا من أفراد القطع، على التفصيل الذي تعرفونه في علم الأصول. لكن ذاك المطلب مستند إلى هذا المطلب، إلى ما ذكر في علم البلاغة. على كل حال، فبحث المجاز من البحوث المهمة جدا. الطالب حينما يصرف وقتا وجهدا في إتقان هذا المطلب، فهذا الصرف، صرف الوقت والجهد، ليس فيه خسارة حقيقة، ليس فيه ضياع للعمر أو للجهد، صرف في أمر نافع. هذا من باب المقدمة التي ينبغي أن نقف عندها. ثم نقول: كلامنا الآن يقع في نقاط. النقطة الأولى: مقصودنا في هذا المقصد، مرادنا، مطلوبنا هو المجاز فقط، وليس المجاز والحقيقة. ذكر الحقيقة مع المجاز من باب الاستطراد، من باب التبع، وإلا فالمقصود الأساس المقصود الأصلي إنما هو المجاز. لذلك ذكروا أن مقاصد علم البيان ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. ما قالوا المجاز والحقيقة، قالوا المجاز. فالمقصود الأصلي هو المجاز. جيد، لماذا؟ لأن التفتوا معي، الاختلاف الذي هو موضوع علم البيان اختلاف طرق الدلالة على المعنى، هذا إنما يتأتى في المجاز. يعني موضوع علم البيان إنما يتحقق في المجاز. إذا تتذكرون المصنف عرف علم البيان بهذا التعريف، قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. إذن هناك طرق مختلفة في إيراد المعنى الواحد. جيد، هذه الدلالة تارة تكون مطابقية، تارة تكون تضمنية، تارة تكون التزامية. في علم البلاغة عبر عن الدلالة الوضعية عن الدلالة المطابقية بالوضعية، وعبر عن الدلالة التضمنية والالتزامية بالعقلية. هذا ذكره المصنف فيما سبق. والاختلاف إنما يتأتى في الدلالة العقلية. لاحظوا عبارة المصنف فيما سبق، قال ويتأتى بالعقلية. هناك ماذا قال؟ والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية. طبعا هاي في صفحة 284. والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، وضعية يعني المطابقية، ويتأتى بالعقلية لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح. إذن اختلاف الدلالة في الوضوح والخفاء في إيراد المعنى الواحد إنما يتأتى في الدلالة العقلية، يعني في الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. المجاز الدلالة فيه ماذا؟ التزامية. فإذا موضوع علم البيان يتحقق بماذا؟ يتحقق بالمجاز. أما الحقيقة فالدلالة فيها دلالة وضعية مطابقية لا يتأتى فيها الاختلاف، وعليه فعلم البيان لا يبحث عن الحقيقة. أصلا موضوع علم البيان لا يتأتى في الحقيقة، لأن الحقيقة إما أن يعلم السامع بوضعها فلا يحصل عنده اختلاف، وإما أن لا يعلم فما يحصل عنده علم أصلا. أما المجاز لا، المجاز يكون فيه اختلاف. مرة أقول زيد كثير الرماد، ومرة أقول زيد كريم، ومرة أقول زيد جبان الكل، ومرة أقول زيد مهزول الفصيل. هذه التعابير فيها اختلاف في الدلالة على المعنى المقصود وهو الجود والكرم. إذن موضوع علم البيان إنما يتحقق في المجاز ولا يتحقق في الحقيقة. فعلى هذا المفروض أن يبحث عن علم عن المجاز فقط. لماذا بحث عن الحقيقة؟ الجواب بحث عن الحقيقة، وذلك لأن البحث عن الحقيقة من جهة أن الحقيقة هي كالأصل للمجاز، هي كالأصل وليست هي الأصل للمجاز، هي كالأصل للمجاز. كيف كالأصل للمجاز؟ الحقيقة ماذا على ما يأتي تعريفها؟ استعمال الكلمة فيما وضع له. استعمال الأسد في ماذا؟ في الحيوان المفترس، هذه هي الحقيقة. والمجاز استعمال الكلمة في غير ما وضع له، والاستعمال في غير ما وضع له فرع عن الاستعمال فيما وضع له. فالحقيقة على هذا تكون أصل أصلا، والمجاز يكون فرعا. سؤال، أنت قلت أصل أو قلت كالأصل؟ أنت قلت كالأصل، لماذا عبرت كالأصل؟ لماذا عبرت كالأصل؟ الجواب، التفتوا معي، لأننا إذا قلنا هي أصل للمجاز، ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي أن كل مجاز لا بد له من حقيقة، كل مجاز لا بد له من حقيقة، وهذا الأمر غير مسلم عند الشارح، ويبدو أنه غير مسلم حتى عند المصنف. في بعض الأحيان الكلمة تستعمل، تبتوا من حيث الاستعمال، من حيث الاستعمال تستعمل في المجاز إلا أنها لم تستعمل في الحقيقة أبدا، لم تستعمل في الحقيقة أبدا. ذكروا لذلك مثال، ما هو المثال؟ مثال كلمة الرحمن. الرحمن قالوا معناها الموضوع له هو رقيق القلب، الرحمن هو رقيق القلب، لكن أبدا أبدا ودائما هذه الكلمة لم تستعمل في رقيق القلب، استعملت في المنعم. الرحمن معناها المنعم، طبعا هذا معنى مجازي، أما المعنى الحقيقي هو رقيق القلب. فلاحظوا هنا ماذا؟ عندنا مجاز ولا يوجد عندنا حقيقة. فإذا الحقيقة هي كالأصل للمجاز وليست هي أصلا للمجاز. وطبعا هذا، التفتوا، هذا المعنى ذكره الشارح في المطول، لاحظوا عبارته في المطول، ولأن المجاز وإن لم يتوقف على أن يكون له حقيقة كما هو المذهب الصحيح، كما هو المذهب الصحيح، لكن التفتوا، لكن الدال على غير ما وضع له فرع الدال على ما وضع له في الجملة، لاحظوا العبارة، في الجملة، فالتعرض له مناسبون. إذن من هذا الباب تعرض المصنف للحقيقة، وإلا الحقيقة ليست هي مقصود طالب علم البيان. هذه هي النقطة الأولى. نقرأ ما ذكره الشارح. قال هذا هو المقصد الثاني، المقصد الأول كان هو التشبيه، المقصد الثالث هو الكناية، المقصد الثاني المجاز. قال أي هذا بحث الحقيقة والمجاز، طبعا على ما جرت العادة به، وإلا والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز. لماذا؟ لأن موضوع علم البيان يتحقق به، إذ به يتأتى اختلاف الطرق دون الحقيقة. الدلالة في المجاز دلالة عقلية، طبعا بحسب اصطلاح علم البيان لا بحسب اصطلاح المناطق. هذا أمر ينبغي أن تلتفتوا إليه، ونبهنا عليه فيما سبق. والدلالة الدلالة في الحقيقة وضعية. قال إلا أنها، يعني الحقيقة، لما كانت كالأصل، طبعا يوضع خط تحت قوله كالأصل، يعني كالأصل وليست أصلا. للمجاز، إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له. طبعا هنا نتمم ماذا نقول؟ نقول في الجملة كما ذكر ذلك في ماذا؟ في المطول. نقول إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له في الجملة، حتى نخرج كلمة الرحمن عن ذلك. الرحمن استعملت في المعنى المجازي لكنها لم تستعمل في المعنى الحقيقي. قال جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. جيد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي ذكرها المصنف، يقول في بعض الأحيان ولكن هذا على نحو القلة، في بعض الأحيان لما يعبرون عن الحقيقة والمجاز في علم البيان يقيدونهما بماذا؟ باللغويين. يقولون الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، لأجل أن يحترزوا بذلك عن العقليين، عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لأن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي هو حقيقة في الإسناد، مجاز في الإسناد. مرة أقول جرى الماء ومرة أقول جرى الميزاب، إسناد إلى ما هو له وإسناد إلى غير ما هو له. وهذا تقدم إذا تتذكرون في علم البيان، علم المعاني تقدم. أما كلامنا هنا، كلامنا عن اللفظ، حقيقة في اللفظ ومجاز في اللفظ. فحتى يستغنى، التفتوا، حتى يحترز عن العقليين تقيد الحقيقة ها هنا والمجاز ها هنا باللغويين. يقال حقيقة لغوية، مجاز لغوي. هذا في بعض الأحيان، ولكن الأكثر ترك هذا القيد، ترك هذا التقييد. يقال الحقيقة والمجاز فقط كما صنع المصنف. مصنف قال الحقيقة والمجاز من دون اللغويين. لماذا؟ التفتوا، طبعا الأكثر لم يقيد حتى يدفع توهما. التوهم ما هو؟ لما نقول الحقيقة، معي لما نقول الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، قد يتوهم أن هذا مقابل الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي، ومقابل الحقيقة الشرعية والعرفي، يعني مقابل العرفي والشرعي. فالمجاز والحقيقة العرفيان والشرعيان غير داخلين هاهنا، قد يتوهم ذلك بسبب التقييد. والحال أن الحقيقة والمجاز الشرعيين والعرفيين داخلان، الذي يخرج من هذا البحث هو المجاز العقلي والحقيقة العقلية فقط. أما المجاز العرفي والحقيقة العرفية وكذلك الشرعي فهما داخلان هاهنا. التقييد باللغويين قد يسبب توهما بأنهما خارجان، والحال أنهما ليس بخارجين. قال: وقد، هذه قد للقلة، يقيدان يعني الحقيقة والمجاز باللغويين ليتميزا، يعني ليحترز بهما، يحترز بهذا التقييد عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين هما في الإسناد. ولكن والأكثر ترك هذا التقييد. لماذا؟ لئلا يتوهم أنه مقابل للشرع والعرفي، والحال أن كلا من الشرع والعرفي داخل في محل الكلام. هذه هي النقطة الثانية. نأتي إلى النقطة الثالثة. ما هو تعريف الحقيقة؟ قال: والحقيقة، طبعا هذه النقطة نتحدث فيها عن تعريف الحقيقة. قال: الحقيقة في الأصل اللغوي، يعني على وزن فعيل، طبعا على وزن فعيلة، حقيقة فعيلة، حقيق فعيل، يعني صيغة فعيل، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. من حق الشيء إذا ثبت فهو ثابت. حق يحق حقيقا، حقيق بمعنى ثابت، اسم فاعل. فالفعل فعل لازم، التفتوا، حق فعل لازم، حق فعل لازم، حق الشيء إذا ثبت. أو بمعنى مفعول، من حققت الشيء، حققته إذا أثبته. جيد. نعم، هذا هو الوصف. قال: نقل إلى الاسم، نقل من الوصفية إلى الاسمية، نقل إلى الكلمة الثابتة. هذا إذا قلنا فعيل بمعنى فاعل. أو المثبتة، هذا إذا قلنا فعيل بمعنى مفعول، في مكانها الأصلي، الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي أو المثبتة في مكانها الأصلي، هذه يعبر عنها بالحقيقة. يعني الأسد مكانه الأصلي الحيوان المفترس، ما تجاوز عنه إلى الرجل الشجاع، فيقال لهذه الكلمة حقيقة. قال: والتاء فيها حقيقة، هذه التاء المربوطة، للنقل من الوصفية إلى الإسمية، يعني فيما سبق المراد الكلمة الثابتة أو المثبتة، هذا وصف، ثم نقل إلى الاسم الكلمة الثابتة في ماذا؟ في مكانها الأصل، يعني نقل إلى الاصطلاح، أو الكلمة المثبتة في مكانها الأصلي. جيد. قال الحقيقة الكلمة المستعملة، أي في معنى وضعت تلك الكلمة له في اصطلاح التخاطب. التفتوا معي، التفتوا جيدا، هذا أمر مهم لا بد أن نعرفه من الآن قبل أن نأتي للمجاز. الحقيقة والمجاز فرعان عن الاستعمال، يعني بعد أن يكون هناك استعمال نقول هذا حقيقة هذا مجاز، قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. الكلمة قبل أن تستعمل لا يقال لها حقيقة ولا يقال لها مجاز، لذلك الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، المجاز الكلمة المستعملة مستعملة في غير ما وضعت له، فلا بد أن يوجد استعمال، هذا رقم واحد. رقم اثنين، التفتوا معي، الاستعمال إنما يلحظ بحسب اصطلاح التخاطب، بحسب العلم الذي تتحدث به. أنت بماذا تتحدث؟ تتحدث بعلم اللغة مثلا، فهناك كلمات بالنسبة إلى علم اللغة حقيقة، وهناك كلمات بالنسبة إلى علم اللغة هي مجاز، مثل كلمة الدعاء. الدعاء، عفوا، الصلاة، ليس الدعاء، الصلاة، كلمة الصلاة في اللغة ماذا تعني؟ الصلاة تعني الدعاء، صحيح؟ فهي مجاز في اللغة، أنت الآن تتحدث تتخاطب تتكلم في اللغة، لكن إذا قلت الصلاة بالنسبة إلى علم الشرع، لاحظوا، الصلاة تكون حقيقة، تكون مجاز في الدعاء وحقيقة في ماذا؟ وحقيقة في الأذكار والأفعال المخصوصة، صحيح؟ فكلمة واحدة يمكن أن تكون حقيقة بالنسبة إلى اصطلاح، ومجازا بالنسبة إلى اصطلاح آخر. هذا القيد الذي ذكره في اصطلاح التخاطب، يعني في العلم والمجال الذي تتحدث به. أنت لا تريد أن تقول حقيقة يعني مطلقا في كل علم هي حقيقة، مجاز هي مطلقا في كل علم هي مجاز، لا. هذا واضح أو مو واضح؟ جاي، التفتوا. قال أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب بالكلام، يعني يقع به الكلام المشتمل على تلك الكلمة. فالظرف، الظرف يعني الجار والمجرور، أعني في اصطلاح، بين قوسين، فالظرف في تعريف المصنف قال الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، في اصطلاح، في اصطلاح، هذا هو الظرف، كلمة في اصطلاح. هذا الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ قال متعلق بقوله وضعت، الكلمة المستعملة فيما وضعت له في العلم الخاص، في العلم الذي يجري الحديث فيه، يعني في علم اللغة فقط أو في علم الشرع فقط، هذه الكلمة في علم اللغة وضعت لأي شيء؟ هذه الكلمة في علم الفقه وضعت لأي شيء؟ في اصطلاح التخاطب فقط، لا في كل اصطلاح. واضح أو لا؟ هذا طبعا نقطة مهمة، هذه نقطة جوهرية لابد أن نلتفت إليها. لما نقول الصلاة تعني الدعاء، معناها الحقيقي الدعاء، معناها الحقيقي في أي علم؟ في علم اللغة. أما في المعنى في الفقه في الشرع، لا، معناها الحقيقي هو الأفعال والأذكار المخصوصة. قال: فالظرف أعني في اصطلاح متعلق بقوله وضعت. البعض قال لا، في اصطلاح متعلقة بمستعملة، هذا ما له معنى. مستعملة نحن نتحدث عن الوضع لا عن الاستعمال، يعني هي وضعت واستعملت، وضعت في هذا العلم في أي معنى؟ فتعلقها بمستعملة لا معنى له. قال: وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له. جيد. ثم قال: فاحترز بالمستعملة عن أي شيء؟ عن الكلمة قبل الاستعمال، فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا كما ذكرت لكم قبل قليل. واحترز بقوله فيما وضعت له عن شيئين. بقوله فيما وضعت له احترز به عن شيئين، ما هما هذان الشيئان؟ قال: واحد، عن الغلط. عن الغلط. الغلط ماذا؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لكن لا لعلاقة. الآن قد تقول بأنه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له هذا مجاز. نعم المجاز، لكن لعلاقة. هنا لا توجد علاقة. هذا استعمال غلط. قال: فيما وضعت له عن الغلط. الغلط ماذا؟ استعمال الكلمة في غير ما وضعت له غلطان، يعني من غير مناسبة، من غير علاقة. مثل نحو قولك: خذ هذا الفرس، مشيرا إلى الكتاب. تقول: خذ هذا الفرس، تعبر بالفرس عن الكتاب. ما العلاقة بين الفرس والكتاب؟ بعد لا علاقة. الأمر الثاني: عن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره. طبعا المجاز ليس هو الحقيقة. كالأسد في الرجل الشجاع. جيد. هنا يأتي إشكال. هنا يأتي إشكال. التفتوا جيدا. الإشكال حاصله ماذا؟ الإشكال حاصله هو هذا: المجاز يقع على قسمين. معي المجاز يقع على قسمين: واحد، المجاز المرسل. اثنين، المجاز الاستعارة. الاستعارة مجاز. إذا كان المجاز علاقته التشبيه يعبر عنه بالاستعارة، إذا كانت علاقته غير التشبيه يعبر عنه بالمجاز المرسل. فعندنا ماذا؟ مجاز مرسل واستعارة. الاستعارة عبروا عنها بالوضع، هناك يأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. قالوا: الكلمة في الاستعارة موضوعة، لكن بالوضع التأويلي الادعائي. معي الوضع التأويلي الادعائي. فالوضع عندنا وضعان: وضع تحقيقي ووضع ادعائي. الوضع الحقيقي أو التحقيقي هذا في الحقيقة، الوضع الادعائي في الاستعارة. مثلا تقول زيد أسد، زيد أسد، أنت تدعي أن زيد فرد من أفراد الأسد، فالأسد يكون له فردان، فرد حقيقي وهو الحيوان المفترس، وفرد ادعائي وهو ماذا؟ وهو زيد. هذا ادعائي، هذا ما يعبر عنه بالحقيقة الادعائية، حقيقة الادعائية. فإذا معي الوضع يشمل المجاز أو لا؟ نعم يشمل المجاز، لأنه يشمل الاستعارة. الاستعارة مجاز أو لا؟ مجاز، لأن الاستعارة الوضع فيها تأويلي، يوجد فيها وضع أو لا؟ يوجد، لكنه تأويلي. الشارح بماذا يجيب عن ذلك؟ يقول لما نطلق كلمة الوضع كما في تعبير المصنف يقول فيما وضعت له، هنا يوجد إطلاق فيما وضعت له. الوضع لما يطلق المقصود به الوضع الحقيقي لا الأعم منه ومن الادعاء، فالاستعارة تكون خارجه. لاحظوا، قال لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل، طبعا هذا جواب عن إشكال مقدر، إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق، بالتحقيق ليس الوضع الأعم من التحقيق والوضع بالتأويل. جيد. ثم قال واحترز بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب، مثل ماذا؟ كالصلاة، إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازا. لاحظوا، في الشرع استعمال الصلاة في الدعاء مجاز، لكن في اللغة حقيقة لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع، أعني الأركان المخصوصة وإن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة. ففرق بين الشرع واللغة، واضح إن شاء الله. جيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعريف الوضع قبل أن ينتقل إلى تعريف المجاز، ويأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.